بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا السادسة مع هذه الدورة العلمية 72، والتي هي خاصة بالعلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي فيما يتعلق بسنن الفطرة، ومنها إعفاء اللحية، وما يتعلق بأحكام الشعور. سئل الشيخ رحمه الله ما هو الشكل المحدود للحية حيث إعفاء الشعر طولا ومساحة، وما هو الشكل الذي كانت عليه لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز حلق الشعر الذي في الخدين أو تحت الحلق؟ الجواب: أما اللحية فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى. كل ذلك يحث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على إعفاء اللحية. واللحية هي جمال للرجل، تكسبه بهاء وجمالا وهيبة، وهي الفارق بينه وبين زوجته وأخته وبنته. واللحية جعلت الشريعة الإسلامية فيها دية، إذا جني عليها ولم تنبت جعل الشارع فيها 100 من الإبل. يعني واحد وضع على وجهك ماء نار فأذهب الشعر ولا يخرج، حرق المكان فلا يخرج شعر، هل ذلك دية؟ لذلك دية. كم قدر هذه الدية؟ 100 من الإبل. كم قدر 100 من الإبل اليوم؟ من 500 إلى 800 ألف جنيه. فالذي يحلق يحرق لحيتك، ليس يحلق لحيتك، إنما يحرق لحيتك فلا تخرج، إن كنت صاحب لحية فلا تخرج، فحينئذ إيه؟ تأخذ 500 ألف جنيه، نصف مليون أو يزيد. أما أن يحلق لحيتك ففيها تعزير. ليه؟ لأنها تخرج بعد ذلك، ويحلق لحيتك اليوم تخرج بعد أسبوع، لكن يعذر يؤدب ويضرب، ولو فيها غرامة من المال، رأى الحاكم أن يغرمه من المال يأخذ 10,000، يأخذ 20,000، يأخذ كذا، فيفعل ذلك. طيب لو كان حليقا، لو كان حليق فوضع عليه ماء نار، هذا محل نظر الحقيقة، لأنه من جهة ومفرط فنعطيه على ماذا ويحلق، لكن من جهة أخرى قد يتوب إلى الله عز وجل، قد يتوب، فهنا أفسد المكان، أفسد الإيه؟ المكان. قد يتوب غدا ويطلق لحيته، هذه في محل نظر، تحتاج بحث، هذه تحتاج بحث، هذه تحتاج بحث. والذي يظهر أن إلزامه بالدية هنا أيضا يكون ملزما يعني بها، وإثم الحلق عليه. مثل العاصي مثلا، العاصي حال معصيته إن فعلت معه ما يستوجب حدا أقيم عليك الحد، وأما معصيته فبينه وبين الله عز وجل، هذا الأقرب، لكن تحتاج إلى نظر، تحتاج بحث هذه المسألة. نعم. فلو أن إنسانا ضرب لحيتك أو نثر عليها دواء حتى حتت وانتهت ولم تنبت، فهذا حكمه حكم من قطع رقبتك. يا الله، يكلف بالدية 100 من الإبل، زي قتل الإنسان، سبحان الله. هذه غالية يا إخوان، اللحية غالية، لكن سبحان الله كثير من الناس مجانا، بل مش مجانا، ده يدفع كل يوم، يدفع مكينة ويحلق ويرمي ويحلق ويرمي. أعزها الشارع وأهانها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. هذا يدل على عظمها وعظم شأنها، ولكن يا للأسف ولا المصيبة، استخف الناس بها وقلدوا الغرب والأمم الأجنبية، فأصبحت عندهم محل قدر، وأصبحت عندهم لا يعفيها إلا من عاش في القرون الوسطى، يعني. ولهذا في البنات اول ما يروح لها واحد صاحب لحيه ابدا يقول لك احنا مش عارفين يعني البنت يعني هتنام جنب زوجها بشعره. لكن سبحان الله, لكن الاخوات المستقيمات تقول كيف يعني تنام المراه بجوار رجل لا لحيه له, ما تستقيم ابدا. يا اخوان الواحد لو راى رؤيا انه حلق لحيته قام مغموما, واول ما يقوم يحسس حقيقة هذا أو رؤية سبحان الله, ويبقى مغموما إذا حصل هذا في الرؤية. فهم الآن يقول لا لحية قذارة, وأصبح ما يعفيها إلا الذي يعيش في القرون الوسطى أو القرون المظلمة. ولهذا صارت من علامات الحزن إذا مات لك قريب فيترك لحيته 40 يوما حزنا, من علامات الحزن. وكأنها ايه ما يتجمل بها, لا ده حزن يعني لو فعلها الانسان مثل لو ايه لو اتى بفرقة موسيقية تغني وتطبل يبقى كده فرح في موت القريب. فعلامة الحزن ايه ان يترك لحيته. ولا يدري هؤلاء ان جمال الرجل وان بهاء الرجل في لحيته, في اللحية البهاء والجمال. تقول عائشة سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب وتركوا سنة نبيهم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهما أن حلقها يحرم باتفاق المسلمين, حرام حلقها وأنت آثم. أما العوارض فهي داخلة في مسمى اللحية, وما تحت الحلق يجوز حلقه اللي هو هنا هذا, هذا يجوز حلقه. والرقبة ليست من اللحية لأنه ليس بداخل في مسمى اللحية, وكذلك ما على الخدين ينبغي تركه. نعم, إنما لو خرج شيء تحت العينين من هنا هذا ليس من حد اللحية إنما من الوجنتين إلى هنا, هذا ما واجهك. أما من تحت هذا لو أخذ الإنسان من تحت هذا يجوز لكن يترك, يترك وهكذا. لكن أما الرقبة فليست من اللحية, أما الرقبة فليست من اللحية. وبعض مشايخنا كان يرى أنه العرضين فقط يعني, ولهذا يحف من هنا ويحف إيه من هنا لكن يترك اللحية على طولها. كان يفعل هذا شيخنا الشيخ الأطرم, كان يفعل هذا لأن الخلاف بينهم في حد اللحية لا في وجوب إطلاقها, فهذا محل اجتهاد. والصواب أن الإنسان يترك كل شيء, اللهم إلا إذا خرج فوق الوجنتين خرج شيء فيأخذه ما في إشكال. نعم. طيب سؤال, نرجو منكم إعادة ما قلتموه في حلق اللحى حتى نخبر من استفهم ولم نجد الدليل. الجواب, رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والذي أمرنا باتباعه والتمسك بهديه وحذرنا الله من مخالفته. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم, يعني فليحذر الذين يخالفون أمر الرسول أن يصابوا بفتنة وهي الشرك أو يصيب الإنسان في قلبه زيغ فيهلك بسبب مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد الخلق يقول حف الشوارب وعفو اللحى خالف المشركين, فقوله أعفو هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب, وقوله خالفوا المشركين دل على أن إعفاء اللحية أمر مرغب فيه وأن مأمورون بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود ومخالفة المجوس كما في الأحاديث, وفروا اللحى خالفوا اليهود خالفوا المجوس أعفوا اللحى إلى غير ذلك, مما يدل على أن الشريعة أمرت بإعفاء اللحية. وقد قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم قالوا يحرم حلق اللحية إجماعا, فلا يجوز لك أن تحلقها لأنها جمال للرجل وتدل على ذكوريته وكمال رجوليته, فأنت إذا حلقتها شبهت زوجتك وأختك وبنتك, لا ينبغي بكل حال. ثم إن الشريعة أوجبت في اللحية فيما لو جنى عليها إنسان ولم تنبت 100 من الإبل أشبه ما لو قطع رقبتك في هدية كاملة, فكيف تسمح أنفس تحلقها بالموسى وتلقيها في الزبالة والشريعة جعلت ديتها 100 من الإبل؟ هذا إذا جني عليها ولم تنبت مرة أخرى كما هو معلوم. حتى جاهلية العرب على شركهم يعظمون اللحى ويحترمونها, فلا يجوز حلق اللحية. والدليل كما طلبت هي الأحاديث السابقة بينها, حفوا الشوارب وعفوا اللحى خالفوا المجوس خلفوا المشركين، خلفوا اليهود، وفروا اللحى، عفوا اللحى، إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب، ما هي عقوبة؟ طيب يقول: في ليلة سابقة ذكرت من حلق اللحية حرام، فما هي حدود اللحية؟ وهل الشعر النابت على الخدين والعارضين داخل فيها؟ الجواب: اللحية كل ما نبت على العارض وانحدر إلى الذقن إلى العارض الثاني كلها داخل في مسمى اللحية، وكذلك الشعر الذي على الخدين قد يدخل في مسمى اللحية أيضا عند أئمة اللغة، فهم أدخلوه في مسمى اللحية. طيب، ما هي عقوبة حلق اللحية، وما هو الحد الشرعي الذي يقع على من فعل ذلك طالما علم أنه حرام؟ الجواب: إذا كان يعلم أنه حرام ويحلق لحيته هذا عاص ومجرم ومرتكب جريمة وذنبا وعصى الله على بصيرة، فينبغي تعزيره تعزيرا يرضعه وأمثاله، وليس فيها حد مقدر كحد الخمر أو حد الزنا، إنما هذا يعذر تعزيرا بليغا يرضع عن مثل هذا، فإن اللحية عظمها الإسلام وجعل في الجناية عليها دية كاملة، فلو أن إنسانا جنى على لحيتك فلم تنبت أبدا، فإن فيها 100 من الإبل، لأنك صرت مشابها لأختك وزوجتك، ذهب جزء كبير من رجولتك أو معنويتك، فإن قيس بن سعد رضي الله عنه كان من سادات الأنصار ومن شجعانهم ومن أبطالهم ومن كرمائهم، قيس بن سعد وهو سيد الأنصار، لكنه لا لحية له، يعني أنه أمرد. قالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشجاعته وكرمه، إلا أنه لا لحية له، والله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية حتى يكمل رجلا، لعلمهم أنه ناقص، لكن مع الأسف صار المسلم يقلد الكفر في كل شيء، فإذا رآهم يحلقون لحاهم صار يحلق لحيته لا لشيء إلا للتقليد الأعمى وترك ودينه وإسلامه وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية. صار الآن يأخذ بالملقاط وينتف لحيته وينتف حاجبيه للأسف الشديد. سؤال: هل يجوز حلق اللحى وتقصيرها وكذلك حلق الشوارب أو تقصيرها؟ الجواب: لا يجوز لك أن تحلق لحيتك بإجماع المسلمين، والتقصير كذلك، إلا أنه جاء عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، أما الشارب فينبغي أن تحفه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. طبعا ابن عمر رضي الله عنه هنا لا يتابع على فعله هذا، فهو اجتهاد منه في مخالفة النص، فنقدم النص. نعم، ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الجواب: صبغ اللحية بالسواد منعه قوم كالنووي والماوردي، وأجازه آخرون كابن الجوزي وابن أبي عاصم، فبعض العلماء يجيز صبغ اللحية بالسواد ولا مانع منه، ويجيبون عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء إليه بوالد أبي بكر: وإذا لحيته رسوله كالثغام بيضاء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب الشيبة وجنبوه السواد. قالوا: إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقولوا وجنبوه السواد من كلام بعض الرواة أدرجوه في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب. الحاصل أن تغيير الشيب بالسواد أجزاه جمع من أهل العلم، والأولى أن يغيره بسواد وحمرة كما كان الصحابة يفعلون، لا أنه سواد ساح ولا أنه أحمر ناصع، بل يكون بين السواد وبين الحمرة. هذا هو الذي فعله الحسن بن علي ابن أبي طالب والحسين وأبو بردة الأسلمي، وكذلك عقبة بن عامر، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم، أن يغير الشيب ويصبغ بسواد مخروط مع الحناء، وهو الحناء والكتم. الحناء بانفراده يجعل الشعر أحمر ناصعا، والسواد بانفراده يجعله أسود حالكا، فإذا خلط هذا بهذا صار لا أسود سحينا ولا أحمر ناصعا بين الأمرين، وهذا هو الذي يفعله الصحابة، وهو الذي رجحه علامة ابن القيم، وبهذا لا يكون سوادا، لا يكون سوادا، إنما ينهى عن السواد الخالص. طيب، ما حكم تمييل الشعر بالنسبة للنساء من الأمام إلى اليمين أو إلى اليسار؟ تأتي بشعرها يمينا أو يسارا؟ الجواب: لا بأس به، ليس في النصوص ما يمنع من هذا، فإذا جدلت رأسها وجعلتها ضفائر على ما تريد لا شيء من النصوص يمنع أن تجعله يمينا أو شمالا أو يسارا، لكن الممنوع هو إيه؟ هو أن تجمع جهة اليمين وتجعل كعكة كما يقال، أو جهة الشمال، فهذا منهي عنه. نعم. طيب، المرأة التي بيض شعر رأسها هل يجوز لها أن تصبغ بصبغ أسود؟ الجواب لا مانع ولا بأس به، ولا سيما المرأة. وقد تقدم أن قلنا أن صبغ السواد للحية البيضاء اختلف العلماء فيه، وأن ابن الجوزي وابن أبي عاصم جوزوا ذلك وألف رسالة فيه، وإن كان النووي منع منه. وقلنا فيما تقدم أن الحق صبغ اللحية بالحناء والكتم، وهو الذي كان الصحابة يفعلونه، يعني ليست سوداء فاحمة ولا حمراء ناصعة، بل بين هذا وهذا، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم. فالمرأة متى صبغت شعرها لسيما تجملا لزوجها فأرجو ألا حرج عليها إن شاء الله، لكن نقول لا حرج عليها إن صبغته بغير السواد، أما مع السواد فلا. سؤال: أنا امرأة يوجد في يدي وفي وجهي بعض الشعر ولا أستطيع نزعه جميعه، فأصبغ بلون يتحول مع هذا الشعر إلى نفس لون الجلد، فهل هذا حرام؟ الذي يسمونه اليوم إيه؟ تشقير، يسمونه تشقير. الجواب: لا بأس، ليس بحرام ولا مانع منه، ومثل هذا لا يؤثر سواء صبغتيه بما يتناسب مع لون الجسم أو إيه أو غير ذلك، فكله إيه فكله جائز. طبعا هذا التشقير في الحاجبين اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من جوزه وقال ما هو إلى صبغ، ومنهم من منع وقال هو يشبه النمص، وأيضا فيه من التزوير ما فيه، فالأولى تركه. استعمال أدوات الحلاقة وحلاوة إزالة الشعر. السؤال: هل يجوز استعمال مقص لقص شعر الجسم أو حلاقته بالموسى؟ وهل يجوز استخدام ما يسمى بالحلاوة لنتف الشعر مع العلم بأنها تحتوي على ماء وسكر؟ الجواب: لا بأس، لو قصيت العانة أو قصيت أي شعر من الشعر الذي يجوز حلقه أو شعر الإبط كل هذا جائز، أو حلقت شعر الإبط بالموسى لا مانع، فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحلق شعره ويقول يؤلمني، وكذلك الإمام مالك فلا مانع منه، وكذلك نتفه لا مانع منه بأي شيء وببودرة وبأي مساحيق، طالما إنه الشعر يجوز إزالته فلا بأس. طيب، شعر الحاجبين. سؤال: أنا رجل كبير السن وشعر الحاجبين نازل على نظري، علما بأن نظري ضعيف، هل يجوز لي قصه؟ الجواب: لا بأس أن تقصه ما دام أنه يغطي بصرك وأنت محتاج إلى ذلك، فلا مانع من قصه إن شاء الله، لكن هذا يكون بقدر الحاجة، يعني لا تخفف الحاجة كلها، إنما الذي ينزل هذا إنما يقص بقدر، لأنه يضر. هذا حكم الصائل، صالت الشعرة على عينك قص الصائل هذا فقط، لكن لا تأتي تخفف الحاجبين تخفيفا كاملا، لكن خذ فقط ما ينزل إلى العين. طيب، جاء في الحديث سؤال: جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النمصة والمتنمصة، فما معنى ذلك؟ ولو مقصود بحف الحاجب، وإذا كان لا يجوز حف الحاجب فلا يجوز تخفيفه وتهذيبه؟ الجواب: جاء في الحديث لعن الله النمصة والمتنمصة، قال النمصة والمتنمصة الشعر الذي يطلع فوق تنتفه وتزيله، هذا معنى النمصة، والحاجب داخل فيه، ولكن إذا كان من باب التعديل فأرجو ألا حرج إن شاء الله. هذا إذا كان يشوه كاتصال الحاجبين مثلا، فتفرق المرأة ويفرق الرجل ما بين الحاجبين، هذا لا بأس. أما إذا كان ثقيلا فيترك على حاله، إلا إذا نزل شيء منه إلى العين. ما حكم نتف الحواجب للزينة؟ الجواب: ما ينبغي نتف الحواجب، هذا هو التنمص الذي جاء في الحديث، وهو نتف شعر الوجه لا ينبغي، لكن إذا كان مشوها فهذا لا بأس إن شاء الله. طيب، سؤال: المرأة هل يجوز لها أن تخفف من الحاجب حتى يكون في حجم الهلال؟ وهل يجوز لها أن تضع المناكير وتصلي به يومين أو ثلاثة؟ الجواب: تقدما قلنا بالنسبة للحواجب لا ينبغي إلا تعديلا، كان يكون طوالا وقصارا تعدلها فلا مانع، أما نتفها وإزالتها فلا ينبغي، فإنه داخل في نتف شعر الوجه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمناكير المنوكير يعني أنا لا أعرف المناكير، لكن هو ما يجعل على الظفر، فالعلماء يقولون لا بد من إزالته للوضوء، إلا أن ابن تيمية رحمه الله يقول يعفى عنه إذا كان يسيرا فلا يشترط وصول الماء إليه، إذا كان يسيرا فلا يشترط وصول الماء إليه، إذا كان الشيء يسيرا فيتسامح فيه زي نقطة زي كذا، لكن لو غطى الأظافر كلها وحال بين وصول الماء والظفر فإنه يكون كثيرا وبالتالي يبطل الوضوء. لكن الآن صار عندهم أيضا لون فقط، يعني لون يكون أي لون، فهذا اللون ما يمنع وصول الماء فلا بأس، أو عندهم أيضا مناكير لكن في مواد الآن تزيل المناكير وقت وقت الصلاة، نعم، فلا يشترط وصول ماء إليه إذا كان شيء يسيرا فتسمح في هذا. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اطلاع الشيخ على هذا، يعني اطلاع الشيخ على كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة، والأولى يعني للمرأة يعني الزينة الطبيعية التي خلقها الله عليها وشيء يعني من الطبيعي، هذا المقبول، لكن الحقيقة لما أدري مثل المساحيق والمناكير وهذه الأشياء قد يأنف الإنسان في إدخاله في طعام أو شراب أو غير ذلك، لا سيما مع إطالة الأظافر، لكن حينما تكون المرأة يعني بالشيء الطبيعي هذا أفضل، نعم، لكن طبعا نحن لا نحرم شيئا من ذلك طالما في حدود المباح وليس في تغيير الخلقة أو كذا، لكن أفضل شيء هو هذا، لأن ممكن إنسان يا أخواني يعتد على امرأته ملونة فإذا بعد ذلك تركت الألوان هذه ما تعجبه ولا يألفها، وهذا مع تقدم السن لا يكون مجملا للمرأة، بل تكون المرأة إذا وضعت هذه مع تقدم السن والجعودة في يعني الوجه والجلد قد يكون شيئا قبيحا، لكن على كل في أصله مباح، إلا أن الإنسان إذا استغنى عن ذلك وعاش مع الجمال الطبيعي هذا هذا أفضل. سؤال، سمعنا حديثا لعن الله مصر ومصر وبعض النساء إذا قيل لهم بأن إزالة شعر الحاجبين حرام قالوا إن إزالة بعضه ليس بحرام. الجواب لعن الله النمصة والمتنمصة معناه أخذ الشعر الذي في الوجه، فشعر الحاجبين ما ينبغي أخذه، ينبغي تركه بكل حال، أما نتفه وإزالته أو ما شبه ذلك فلا ينبغي، هذا ما تعلق بأحكام الشعور. والواضح أن الشيخ الحقيقة في باب الفتوى متمكن ومطلع، وهذه مدرسة ابن إبراهيم أثرية فقهية، فهم أصحاب أثر ولكن مع ذلك أصحاب اطلاع قوي جدا على كلام أهل العلم، مثل ما مر معنا فتاوى ابن إبراهيم. ابن باز رحمه الله تعالى كان يتميز في هذه المدرسة الحقيقة بأثريته الزائدة، عن أثرية ابن باز رحمة الله عليه أثرية زائدة، وذلك لعنايته الفائقة بعلم الحديث، نعم. لا بأس إذا أخذت المرأة من شعر رأسها، لكن بحد لا تشبه فيه الرجال، لو قصرته شيئا لمؤنته مثلا ولكلفته، بس بحيث لا تصل لحد الرجال، لكن خسارة من الخسران حقيقة المرأة تكون أنعم الله عليها بشعر طويل ثم تجعله كالرجل، هذا خسارة تبتلى به بعض النساء، المرأة يجملها شعرها، فإن فعلت وأخذت شيئا وقصرت شعرها إلى حد لا تصل به إلى التشبه هذا لا بأس به، لكن خسارة، هذا خسارة الحقيقة، نعم. وضع حناء على الأظافر أو في اليدين لا بأس بذلك للمرأة، أما الرجل فلا يشبه النساء. إزالة الشعر للوجه بعض أهل العلم قال هذا يدخل في النمص ولا يجوز إزالته، وبعض أهل العلم رخص فيه. طيب مقصر يطول، إذا كان مقصر بالغناء والدخان وكذا أنا أقول له اترك الدخان يقول له أنا مقصر، طيب يطول، طيب هو ليه يقصر؟ يجب الإسبال هنا، يجب الإسبال، واخد بالك، ولا ويحرم التقصير في إتمام المعاصي، لا يسبل، يأتي بالطاعة وافية وافرة وافرة، فلا يحتج بمعصية على معصية ولا يحتج بتقصير على تقصير، لكن يقال له اتق الله واترك الحياتات واترك الغناء واترك الدخان وهذه معاصي، وتلقى الله على هذا، كيف تلقى الله؟ ألا تستحي؟ شيخ العثيمين يا أخواني رفض أن يأخذ علاج الكيماوي وعنده السرطان، لما سألوه عن ذلك لما لا تأخذ هذا يا شيخ، لما لا تعالج بالكيماوي؟ قال قالوا إنه يسقط الشعر وإني لأستحي أن ألقى الله ولا شعر لي لحية ولا لحية لي، واخد بالك؟ فأسأل الله أن ينفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على تعلم العلم النافع، واصبروا يا إخوان كلها أيام ونلقى الله عز وجل، فالإنسان يحرص على هذه الحلق يا إخواني وعلى تزكية قلبه، فإن القلب يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى البصيرة ويحتاج إلى مدارسة الشريعة، هذه تجلي القلب إن شاء الله وينفع الله بها نفعا عظيما، وأسأل الله أن يرحم عالمنا الشيخ صالح عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غدا إن شاء الله درس السبت بإذن الله.